قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خيرا
ولك والسامعين بمثل جميعا بارك الله فيكم. تفضل.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.
أعرف بس طلب أن يقرأ مرة ثانية لتلخيصه. تفضل.
قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قال: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال أبو عيسى: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها.
لا عفوا، أعد السطر الأخير لأن عندنا تخليط شديد في الكتاب.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها.
ليس عندنا كذا، إنما عندنا: وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع. ها؟ يعني قيدوا الكراهية هنا الكراهية الصلاة فيها. نعم.
نسخة اللي
اكتشفنا
فيها
تخليط، ما أدري اللي في تخليط. عندكم نسخة التأصيل ماذا فيها؟ لا، أنا أقصد المعزو إلى ابن المبارك وأحمد وإسحاق. الصلاة في جلود السباع. عندك الصلاة ولا؟
والصلاة فيها. شوف
لبسه السلام. تفضل.
قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة، وحديث ابن عباس حسن صحيح.
انتهى الكلام. طيب.
وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة. وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ميمونة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.
بارك الله فيك، شكر الله لك. يا أبا طلحة، حديث سفيان عن الزهري من صحابيه؟ ابن عباس. ممكن تسنده؟
سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن
عباس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمادة العلمية المرفوعة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الباب باب الانتفاع بجلود الميتة ما يلي: بغض النظر عما فيها من ضعف، أعني أكثر الوارد فيها، أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم ذبحتموه فاستمتعتم به. هنا ماتت شاة وقيد أيضا بالدبو في حديث ابن عباس من طريق عطاء بن أبي رباح، ولكن ورد من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابا فانتفعتم به دون لفظة فدبغتموه من حديث الزهري. فرواية عطاء بن أبي رباح فيها فدبغتموه، ورواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس من طريق الزهري ليس فيها ذكر الدباغ هل أخذتم إهابها فانتفعتم بها. وشد سفيان بن عيات عن أصحاب الزهري فذكر الدباغ من طريق الزهري. وأيضا ورد خلاف على ابن عباس في هذا، فمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عنه عن ميمونة، وجاء وجه ثالث أراه شاذا عن ابن عباس ومن طريق عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس بلفظ يفيد التقعيد أيما إهاب دبغ فقد طهر، ليس مختصا بالشاة إنما هو يعم كل جلد ميت أو غير ميت، كلب خنزير يعم كل جلد. أذكره لأن بعض العلماء استدلوا به على أنه حتى جلد الخنزير يطهر بالدباغ. فهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن وائلة وليس من أصحاب ابن عباس المشهير كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو كعطاء بن أبي رباح أو كسعيد بن جبير أو كمجاهد، ليس من أصحاب ابن عباس المشاهير. فروى الحديث على ما أظنه بالمعنى فأخطأ إذ روى بالمعنى. فالحديث الأصلي فيه ذكر الشاتي، وهذا تقعيد عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، في بعض الروايات بشهر وفي بعضها بشهرين، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. وهذا الحديث مضطرب، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه. فهذا حاصل ما ورد في هذا الباب، حاصل ما ورد في هذا الباب حديث ابن عباس بطرقه وحديث عبد الله بن عكيم وحديث عبد الله بن عكيم مضطرب. ولذا فأقوال العلماء في هذا الصدد قد تنوعت، فمنهم من يرى أن أي جلد دبغ طهر، جلد كلب، جلد خنزير، جلد بقرة، جلد ثور، جلد حمار، لحديث عبد الله بن عباس من طريق عبد الرحمن بن وائلة أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومنهم من استثنى الكلب والخنزير لا للحديث إنما لعمومات أخرى، فإنه ركس، والكلب لما ورد فيه من التغليظ في غسل لعابه، كذا قال بعض العلماء. يعني بعض العلماء استثنوا الكلب والخنزير، أما استثناء الخنزير فواضح، يعني الاستدلال له واضح، أما الكلب فلا أعلم إلا ما ذكرت من حديث اغسلوه سبعا. هذا عن طائفة من أهل العلم، طائفة رأوا الانتفاع بكل جلد إذا دبغ، وقلة من العلماء الآن يقولون وحتى إذا لم يدبغ، إذا كان جلد شاة لقول النبي هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به دون لفظة فدبغتموه. وقال إن هذه اللفظة مروية من طريق أثبات كالزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا سند من أقوى الأسانيد وصحيحا. فأعمله بعض العلماء وقال ولو لم تدبغ، وبعضهم حمل الإطلاق في هذا على المقيد في حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وقيد ذلك بالدبغ. الحنابلة اختاروا حديث عبد الله بن عكيم، ثم إنهم أيضا يذكر عن الإمام أحمد تراجع عن العمل بحديث ابن عبد الله بن عكيم، وتراجع أيضا عن العمل بحديث ابن عباس، فما أدري ما الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد، لأنه ترك حديث ابن عباس لما اضطربوا فيه وذهب إلى حديث ابن عكيم فرأهم أيضا مضطربين فيه. فما أدري إلى ماذا استقر رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الشافعي وغيره فقد ورحت آراؤهم. الشافعي يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير على قواعد الشافعي المعروفة. لم يبين الترمذي رحمه الله تعالى فيما قرأ وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي جديرة بأن تذكر، يعني وجهة مالك جديرة بأن تذكر لعلة، لأن الإمام مالك يذكر عنه تساهل في الأكل من لحوم السباع، الأكل من لحوم السباع. ولعله لا يخفى عليكم قول الشاعر القائل وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فكان من الجدير أن ينظر رأي مالك في هذا الباب، والله أعلم. هذا ما عندي في هذه المسألة. إذا كان لأحد إخواني زيادة فليتفضل. أبو ويس أتنا برأي مالك على ما يبدو اختلافه في الانتفاع بجلود المئة أقرب من كتاب بداية المجتهد. ذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا وهو أن لا ينتفع به أصلا وإن دبغت، وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، وروا أن الدباغ مطهر وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعن مالك في ذلك روايتان مثل قول الشافعي والثانية أحدهما مثل قول الشافعي والثانية أن الدباغ لا يطهره. ليتنا استخرجنا هذا الكلام من كتب مالك نفسه. قال ولكن تستعمل في اليابسات، والذين ذهبوا إلى أن الدماغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه. استعمل في اليابسات يعني مثلا تضع فيها تمر، تضع فيها نعم. ماذا عندك؟ قول أحمد في المسائل. سمعت أبا عبد الله، من القائل؟ ابن هانئ. وقل سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث ابن عباس أيما يهاب الدماغ فقط فهو طهوره، قال قد اختلفوا فيه. أما ابن عائلة فقال سمعت النبي، وأما الزهري فروى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، والشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة. مشكلة ثانية. فقد اختلفوا فيه، وقد روى عن عطاء مرة دبغ ومرة لم يقل دبغ، فقد اختلفوا أيضا. وقال ثالثا موقوف. وأما حديث ابن يقيم فهو الذي أذهب إليه، لأنه آخر أمر النبي أحرى أن يتبع الآخر في الآخر من أمر رسول الله. أقل لا أقل يتبع. فالآخر من أمر رسول الله يتبع. هل رجع عن هذا الكلام مرة ثانية؟ نقل الأثر وجوعا يعني ابن عباس الآن عليه وجوه. نعم والله يا شيخ فارس، يعني كلام الإمام الشافعي مطمئن إلى حد ما، والله أعلم والله أعلم.